الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المسلم يفخر بأنه يعبد ربا سميعا بصيرا قادرا عظيما متكلما، وأنه جل وعلا لا يعزب عن علمه شيء، كما لا يغيب عن بصره شيء ولا يغيب عن سمعه شيء، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالكمالات وله جميع الجمالات، فما من كمال موجود في المخلوقات إلا وهي منه سبحانه وتعالى، وما من نقص في المخلوقات أوجدها الله إلا وهو جل وعلا منزه عن ذلك، وإنما أوجد فينا وجها من الكمال ووجها من النقص ليعلم العباد أنهم مربوبون مخلوقون لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة، وإلا فالله قادر على أن يخلق أحسن مما هو عليه الآن، كما خلق الملائكة صمدا لا يأكلون ولا يشربون ولا يخالفون أمره تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى عظيم. لهذا ينبغي على المسلم بين الفينة والفينة أن يعرف صفات ربه تبارك وتعالى ويذكر في ذلك ويقرأ في ذلك. وها نحن وقفنا على باب ذكر إثبات العين لله تبارك وتعالى من كتاب إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا. على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لنبيه نوح صلوات الله عليه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال جل وعلا: تجري بأعيننا. وقال عز وجل في ذكر موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفتين مغروء في المحاريب والكتاتيب.
الإجماع منعقد على أن الله تبارك وتعالى له عينان تليقان به تبارك وتعالى، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر العين مفردا وذكر العين جمعا، ولم يأتي ذكر التثنية، وإنما جاء ذلك في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن ربكم ليس بأعور، كما سيذكره المصنف. وهذه قاعدة في التفسير ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، مثل هذا مثل ما جاء في اليد. اليد في القرآن الكريم مضافا إلى الله جاء مفردا، جاء مفردا وجاء جمعا وجاء مثنى، فلا بد أن نحفظ القاعدة فيما إذا جاء في القرآن آية فيها ذكر المفرد وفيها ذكر الجمع مضاف إلى الله عز وجل وفيه ذكر المثنى مضافا إلى الله تبارك وتعالى. أما المفرد المضاف فإنه يستفاد منه إثبات الصفة، إثبات جنس الصفة، لأن المفرد إذا أضيف إنما يفيد إثبات جنس الصفة. فلما قال الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم قال: واصنع الفلك بأعيننا، هذا جمع، تجري بأعيننا هذا جمع، ولتصنع على عيني مفرد مضاف. إذن معنى هذا أن الله عز وجل، ما الذي نستفيده من المفرد المضاف؟ إثبات جنس صفة العين لله تبارك وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى هو عين تليق به سبحانه وتعالى، وليس فيه تعرض للعدد لا واحد ولا عشر، لأن المفرد المضاف لا يستفاد منه إلا إثبات أصل الصفة. وأما الجمع المضاف، الجمع المضاف إنما يأتي به وليس المقصود منه التعرض للعدد. ما المقصود إذن منه؟ بيان العظمة والتعظيم، كما في الآية: واصنع الفلك بأعيننا. ما هو معناه أن الله عز وجل له عدد من الأعين كما يفهمه من لا يفهم القرآن والسنة، مثل ولتصنع على عيني. واحد اتصل عليه قبل أيام يقول ولتصنع على عيني، هذا لازم نأولها. شلون أنتم تكونون السلف يقولون ما في تأويل في آيات وأحاديث الصفات، هذه شلون نفهمها؟ قلت له ما هو بلازم نأول هذه الآية. يقول طيب وش كيف نفهم الآية؟ قلت هذا هو الكلام، أنت فهمت منه معنى بعقلك القاصر فاحتجت إلى التأويل. لو فهمت من الآية المعنى المراد بلغة من نزل عليهم القرآن ما احتجت إلى التأويل. بلغة من نزل عليهم القرآن، القرآن نزل بأي لغة يا أخوان؟ بلغة العرب. وأنت إذا جاءك ضيوف شو تقول لهم؟ أنتم في عيوني. شون يعني هم دخلوا داخل عيونك يعني؟ يا أخي هذا كلام العرب. لكن لما تقول أنتم في عيوني، ولو لم يكن لك عين ما استطعت أن تقول أنتم في عيوني. أنت ما تقدر تقول أنت في عين الجدار، الجدار ما له عين، لكن تقول أنتم في عيوني إذن لك عين. فلما قال الله ولتصنع على عيني، كل المفسرين يقول على مرأى ومنظر مني أراك وأنظر لك، ما حد فهم أن موسى في داخل عين الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا فهم قاصر لبعدها عن اللغة العربية. إذن المفرد ما الذي نستفيد منه؟ إثبات أصل الصفة. والمضاف الجمع المضاف نستفيد منه التعظيم في الصفة، أعيننا أيدينا، إثبات العظمة في الصفة. من أين نستفيد العدد؟ العدد لا يستفاد لا من الجمع ولا من المفرد، هذه قاعدة في اللغة العربية. من أين نستفيد العدد؟ نستفيد العدد من ذكر العدد بعينه. كان يقول واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة أو عشرين أو واحد وعشرين وهكذا. وقد جاء في القرآن الكريم في ذكر صفة اليد قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مثنى. المثنى عند العرب لا يحتمل ثلاثة، اثنين يعني اثنين. فصيام ثلاثة أيام في الحج يحتمل أربعة؟ ما يحتمل، خلاص ثلاثة ثلاثة، يدي يدي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ألا إنه أعور، وإن ربكم جل وعلا ليس بأعور، علمنا لأن العور في لغة العرب من له عينان أحدهما يرى به والآخر فيه عور، له عينان أحدهما فيه عور يقال له أعور. أما من ليس له إلا عين واحدة فلا يقال له عور، أو من له ثلاثة أعين لا يقال له أعور. ولذلك أيها الإخوة لابد أن ننتبه من هذه المسألة بالإجماع، الله جل وعلا له عينان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. وقد حكى أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين الإجماع على أن الله له عينان، أن الله له عينين تليقان به سبحانه وتعالى. نعم. وسيذكر المصنف الأحاديث الدالة على ذلك.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرملة بن عمران.
محمد بن يحيى هو ابن فارس الذهلي. نعم.
قال حدثنا حرملة بن عمران التجيبي عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه وأصبعه التي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي لا نقاش في ثبوتها. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، وضع الإبهام على الأذن ووضع التي تليها على العين هكذا، قال العلماء رحمهم الله: إن في هذا بيان إثبات حقيقة الصفة وليس التشبيه في الصفة. يعني ليس معنى أن سمع الله كسمعنا وبصره كبصر الله، إنما المراد أن الله يسمع حقيقته ويبصر حقيقته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد قال
نفسه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة عن عمران قال حدثني أبو يونس قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قرأ إلى قوله سميعا بصيرا، فيضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع أصبعيه. قال أبو بكر: أملاه إسحاق بن موسى بن عبد
من أبو بكر هذا؟
ابن خزيمة.
قال أبو بكر: أملاه إسحاق بن موسى بن عبد الله بن يزيد بن حصن الخطمي الأنصاري على جماعة من أصحابنا، وأنا حاضر المجلس فكتبته بخطي، إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ عن المستملين.
لذلك يعني لم يذكره من طريقي. شوفوا أمانة المحدثين لله دره، أمانة عجيبة، لأنه هو ما سمع اللفظ كله من شيخه، سمع بعض الألفاظ من المستملي، المستملي اللي يوصل الصوت، لذلك ما روى، وإن كان قد سمع منه بعض. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله: إملاء علينا عن أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بأعور، إلا أن المسيح الدجال أعور عيني اليمنى كأنها عنبة طافية.
هذا حديث أوضح من الشمس، والحديث من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، مصغر الاسم لكنه كبير في الحفظ، بخلاف أخيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، كبير في الاسم لكنه صغير في الضعيف، ضعيف في الحديث. فعبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر، إسناد مثل الشمس، ويقول إن الله ليس بأعور، فنفى العور عن الله، فثبت أن له عينان، أن له عينين جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
هذا يحتاج إلى تثبت، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، هذا واجب عليك تشوفه لنا. أنا اللي أحفظه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. شنو عندك؟ شفت شلون نسخة كالي تحتاج إلى تصحيح؟
تحت عاصم بن هاد
خطأ واضح، ما في المحدثين في هذه الطبقة بهذا الاسم، إنما هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي العنبري، من شيوخ البخاري، يعتبر من طبقة شيوخ البخاري. نعم.
قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال: يا أيها الناس، إن ربكم ليس بأعور، ولكن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية.
نعم، يعني خارجة من مكانها بارزة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي قال حدثنا عاصم بن هلاك يعني البارقي.
صواب هلاك.
نعم.
قال عاصم بن هلاك.
عاصم بن هلاك لا،
صواب هلاك
ابن هلال. نعم، صواب هلال، هذا صلحوه بعد.
يعني البارقي. قال حدثنا أيوب عن نافع.
محقق هذا؟ شو النسخة اللي معك سليمان؟
تحقيق الرياشي.
نعم، صلحوا النسخة. حدثنا عاصم بن هلال البارقي. نعم.
قال حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله.
أيوب ابن أبي تميمة السختياني، يعني إمام أهل السنة في زمانه. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال هو أعور هجان أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. قال محمد بن جعفر قال شعبة: فحدثت به قتادة فحدث نحو من هذا.
هذا إسناد يعني عظيم. محمد بن بشار العبدي هو ملقب بندار من شيوخ البخاري، وهذا الدليل أن أبو بكر ابن خزيمة إيش يعني رفع رأسه وصل إلى البخاري، كان يروي من طبقة شيوخ البخاري. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدجال هو أعور هجان بكسر الهاء وفتح الجيم، هجان معناه أبيض يعني في عينه عور مع البياض، أشبه الناس بعبد العزة بن قطن، وهذا ما رأيناه نحن لكن كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأما هلك الهلك. هنا فأما هلك الهلك تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف يهلك من يهلك وإن ربكم ليس بأعور والدجال أعور، شلون تتبعون؟ يعني تعجب إنكاري، أي لا يليق بمسلم يدرك أن الله موصوف بالكمال والجمال، له عينان تليقان بجلاله، أن يأتي دجال وأعور العين اليمنى وعينه اليسرى أيضا معيبة، ثم بعد ذلك يدعي الربوبية والناس يتبعونه. هذا معنى فأما هلك الهلك، يعني كيف يهلك من هلك والله عز وجل ليس بأعور. نعم، ما في أحد يقول له لو أنك أنت رب صلح عينك، هذا ما يمكن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم وهو ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال في خفة من الزمان، فذكر الحديث بطوله وقال: يأتي الناس فيقول أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور.
الله أكبر، يعني شيء عجيب سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن.
طبعا هنا أبو عامر المقصود به العقدي، أبو عامر المقصود به العقدي وليس المقصود به الضحاك بن مخلد الشيبان. إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي راوية جابر. نعم، يعني إسناد يعني رجاله من رجال الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عروة بن الزبير قال: قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم، فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: لا تفعلي، فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكمه الله يكفيكموه الله بي، وإن يخرج بعد أن أمت يكفيكموه الله بالصالحين. ثم قال: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، إنه يمشي في الأرض وإن الأرض والسماء لله، إلا أن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال أبو بكر: هذا باب طويل خرجته في كتاب الفتن في قصة الدجال.
الحديث يعني فيه ألفاظه وعباراته بعض الغرائب، لكن هذه الغرائب لأن في إسناده من هو صدوق فأغرب، لكن الحديث صحيح من حيث العموم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين، لأن العلماء الصالحين هم الذين يرشدون الناس ويبينون لهم صفات الدجال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد القدوس بن محمد بن شعيب قال حدثنا عمي عمر بن صالح بن عبد الكبير قال حدثني عمي أبو بكر بن شعيب عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذركم الدجال أما إنه أعور
أما إنه
أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كاف راء يقرأه كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ.
لا تأملوا معي حديث الدجال هنا عند ابن خزيمة فقط رواه 5 من الصحابة وهذا يدل على أنه متواتر. أولهم عبد الله بن عمر ثم ابن عباس ثم جابر ثم أم سلمة وأخيرا جاء أنس رضي الله تعالى عنه، فدل على أن الحديث هذا متواتر. وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ حمود التويجري في رسالتيهما عن الدجال حديث كثيرة تدل على أنه حق وثابت. نعم. وخروجه لا يكون إلا في آخر الزمان، إذا خرج خروج الدجال أول دليل على أشراط الساعة الكبرى الأرضية، وطلوع الشمس من مغربها أول دليل على أشراط الساعة الكبرى السماوية. نعم.
قال رحمه الله باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير، ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع بصير. قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال عز وجل في قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية.
المقصود بالسمع والرؤية هنا السمع أنه يسمع والرؤية أنه يرى، هذا المقصود. وأما ما يأتي في باب رؤية وجه الله عز وجل فإنما يذكرون ذلك مع أنه من صفات المخلوقين هم اللي ينظرون، إنما يذكرون ذلك في باب الصفات من جهة أنه يرى، من جهة أنه يرى جل وعلا، من جهة أنه سبحانه وتعالى له وجه ينظر إليه. والرؤية هناك صفة العبد، والمرئي هو الرب جل وعلا، وأما الرؤية هنا فالمقصود بها نظره سبحانه وتعالى، رؤيته للأشياء لا تغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، كما لا يغيب عن علمه شيء لا يغيب عن سمعه شيء من المسموعات، لا يغيب عن بصره شيء من المبصرات تبارك وتعالى، وهذه من صفات الذاتية.
قال رحمه الله قال أبو بكر قد كنت أمليت في كتاب الظهار خبر عائشة رضي الله عنها سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الأصوات إن المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله.
الله أكبر. هي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعها في البيت حتى ما تحصل خلوة، هي موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، هي في ناحية الغرفة والغرفة يعني 2.5 متر متر و.5 في 3، ومع ذلك يسمع بعض قولها ولا يسمع كل قولها، والله عز وجل أنزل من فوق 7 سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كما قال العلماء رحمهم الله لا يخفى على سمعه دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء جل في علاه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظنا لن نقدر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، في الظلمات من سمع غير الله؟ حتى لو أن الحوت أراد أن يسمع ما في بطنه ما استطاع وهو في بطنه، والله جل وعلا من فوق 7 سماوات سمع دعاء ذنون سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله
وقال عز وجل
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقد أعلمنا ربنا الخالق البارئ أنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله فقير فكذبه.
من كذب بالتخفيف، من كذب على الله غير كذب يعني لم يصدق بخبر الله، وكذب على الله يعني افترى على الله.
قال رحمه الله: وقد علمنا ربنا الخالق الباري وأنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله فقير فكذبهم الله في مقالتهم تلك، فرد الله ذلك عليهم وخبر أنه الغني وهم الفقراء، وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير، فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة وخبرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنه يخفى عليها بعض كلام المجادلة مع قربها منها، فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات، وقالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات مستو على عرشه، وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها. وقال عز وجل لكليمه موسى وأخيه ابن أمه هارون يؤمنهما فرعون حين خاف أن
ما أدري لماذا قال وأخيه ابن أمه. المعروف أن هارون هو أخو موسى ابن أمه وابن أبيه، فما أدري هل المصنف يرى خلاف ذلك. المعروف في كتب التاريخ أن موسى وهارون هما ابن عمران وأنهما أخوان من أم وأب. نعم.
قال رحمه الله: حين خاف أن يفرط عليهما أو أن يطغى إنني معكما أسمع وأرى، فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كريمه موسى وأخيه هارون عليهما السلام وما يجيبهما به فرعون، وأعلم أنه يرى ما يكون من كل منهم. وقال
هذا بحث على سليمان يشوف لنا يعني قول المحققين من أهل التاريخ هل هو ابن أمه ولا ابن أمه وأبي. جزاك الله خير. نعم.
قد يكون نص الآية
شنو؟ إيه بس هذا هو معناها يعني صار أبوه غير. نعم. وقال جل وعلا
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قوله السميع البصير. وقال في سورة حاميم المؤمن: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. واستقصاء ذكر قوله السميع البصير وسميع بصير يطول بذكر جميعه الكتاب.
القرآن كله مليء بأن الله سميع بصير، ماذا نفعل؟ يعني حتى لو أراد معبد الجهني وأضرابه أن يحك السميع البصير من القرآن لذهب آيات كثيرة من القرآن. كان معبد يقول: لو كان لي من الأمر شيء لما حوت السميع البصير، كيف تمحو؟ القرآن مليء بهذا، لكن الضال يريد أن ينكر أن يكون الله سميعا بصيرا. طيب إذا كان الله ليس سميعا ولا بصيرا ننادي من؟ نراقب من؟ كلام غريب يدلك على أنهم أرادوا هدم الدين، ما أرادوا شيء آخر. نعم. أرادوا أن الناس يكون حالهم كحال عباد الوثن، أوثانهم لا تسمع ولا تبصر، فأرادوا كذلك أن يكون أهل الإسلام على هذه العقيدة الفاسدة. نعم.
وقال عز وجل لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكما مستمعون. فأعلم جل وعلا عباده المؤمنين أنه كان يسمع ما يقول لكليمه موسى وأخيه. وهذا من الجنس الذي أقوله: استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق. قد أمر الله أيضا موسى عليه السلام أن يستمع لما يوحى فقال: فاستمع لما يوحى. فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلف، لأن استماع الخالق غير استماع المخلوقين. عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه، وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيها بفعله عز وجل.
يعني هناك في اللفظ تشابه لكن المعنى مختلف، فليس سمع الله كسمع المخلوق. نعم.
وقال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هذه الآية كرؤية رسول الله والمؤمنين، وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم وعلى رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين. قال أبو بكر: وتدبر أيها العلماء ومقتبس العلم مخاطبة الخليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان يعبد. تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفين من الجهمية المعطلة. قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفليس من المحال يا ذوي الحجى أن يقول خليل الرحمن لأبيه آزر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا؟ فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة؟ عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير، فهو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر، أو كعابد الأنعام ألم يسمع قول خالقنا وبارئنا؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام. فأعلمنا عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
نعم، الله جل وعلا عاب الأصنام أنها لا تسمع ولا تبصر وأنها أضل من الأنعام، لأن الأنعام تسمع وتبصر. فالذي يقول عياذا بالله أن خالقه لا يسمع ولا يبصر شبه الخالق بالمخلوق الناقص، أراد الهروب من تشبيهه بالمخلوق السميع البصير فوقع في تشبيهه بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر، وهذه أشد ضلالة. والواجب إثبات الصفة على ما يليق به جل في علاه. لو لم يكن من الفوارق بين صفة الخالق والمخلوق إلا أنه جل وعلا يسمع كل شيء من المسموعات ويبصر كل شيء من المبصرات، وهذا ليس بمقدور المخلوقين، هذا وحده كاف في الفرق لمن يعقل، فكيف والفروقات أعظم من ذلك بكثير، بل لا مقارنة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم.
قال رحمه الله: باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربنا، إذ سننه صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه لا تكون أبدا إلا موافقة لكتاب الله، حاشا لله أن يكون شيء منها أبدا مخالفا لكتاب الله أو لشيء منه. فمن ادعى من الجهلة أن شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله، فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهبنا على ما أبوح به منذ أكثر من 40 سنة.
هذا يقوله الإمام الأئمة 40 سنة، ينادي يقول أنا أتحدى واحد يجيب لي حديث صحيح ثابت مخالف للقرآن، ما استطاع، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يستطيع. لكنهم يزعمون بعقولهم القاصرة أن في خلاف بين هذا الحديث وهذه الآية، لأن في قلوبهم زيغ فما فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن بين هذا وهذا، بين هذا النص وهذا النص، بين النص النبوي والنص كلام الله عز وجل تعارضا، كيف يكون هناك تعارض وهذا من عند الله وهذا من عند الله؟ نعم.
قال رحمه الله،
هو يقول 40 سنة أنا ضامن أني راح أرجع عن مذهبي إذا أنتم جبتوا لي حديث واحد يخالف القرآن، وإلى اليوم ما أحد وجد هذا ولا يمكن أن يجد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال:
قد بعث الله ملك الجبال. ما فيهم ملوك، الملائكة ما فيهم ملوك، فيهم ملك، ملك الجبال، ملك الأرواح، ملك القطر، ملك كذا، ها؟ الملوك في الأرض يدعون الملك ولا ملك له. نعم.
وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت.
لتأمرني أمرك.
لتأمرني أمرك وبما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا.
الله أكبر، هذا شيء عظيم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمفرده في قرن الثعالب اللي هو الآن يسمى قرن المنازل، وقد رده أخرجه أهل مكة ورده أهل الطائف حزينا مهموما، ضربوه حتى أدموا قدميه صلوات ربي وسلامه عليه. من الغم والهم ما فاق إلا وهو في قرن الثعالب، فنظر وإذا بملك الجبال فوق رأسه، ومع ذلك سمع الله قوله. ما أحد في هذا المكان يمكنه أن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. ثم بعث له الملك وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، الرحمة المهداة للعالمين، قال: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابه. فكان الأمر كما رجع صلوات ربي وسلامه عليه.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى قال: وحدثنا محمد بن بشار والحسين بن الحسين وغيرهما قال بندار حدثنا وقال الحسين أخبرنا مرحوم العطار قال: حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري، وهذا حديث مرحوم قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا وأشرفنا على المدينة كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب. وقال المعتمر في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. قال: حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا أبو
يعني هو جل وعلا ليس بأصم، فمعنى هذا أنه يسمع، ولا غائب، فهو جل وعلا شهيد، ولذلك من أسمائه سبحانه وتعالى الشهيد، من أسمائه جل وعلا السميع، من أسمائه جل وعلا البصير. قال: وليس معناه ولا غائب يعني أنه حاضر يرى، لا، هو جل وعلا شهيد وإن كان لا يرى.
قال: حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى، فذكر الحديث وقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا.
قال: سميعا قريبا. الله جل وعلا هو العلي الأعلى، وفوق العرش استوى، وفوق المخلوقات قد علا، وهو جل وعلا قريب من خلقه، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى ما علوه. فالله سبحانه وتعالى القريب في علوه، وهو جل وعلا العلي في دنوه، كما قال حافظ حكمي رحمه الله.
قال رحمه الله: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الذكر والتسبيح. قال أبو بكر: فاسمعوا يا ذوي الحجى ما نقول في هذا الباب، ونذكر بهت الجهمية
البهت من البهتان. نعم، إن بهتانهم علينا، ويخاطبكم أنتم، يقول: فاسمعوا يا ذوي الحجى ما نقول في هذا الباب، ونذكر بهت الجهمية وزورهم. نعم،
ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على علماء أهل الآثار، ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه بتزور الجهمية على علمائنا، إنهم مشبهة. فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائنا، تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء ويرمونهم بما الله نزههم عنه، نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى،
الله أكبر،
وما في السماوات العلى وما بينهما من صغير وكبير لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأراضين السبع، ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهم ولا يغيب منهم لا يغيب عن بصره من ذلك شيء، يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عرشه الذي هو مستو عليه. وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون،
وهذا يجعل المسلم يراقب الله سبحانه وتعالى، أينما يذهب الإنسان يراه الله تبارك وتعالى وإن لم يراه الخلق. لا يمكن للإنسان أن يغيب عن الله وعن نظره سبحانه وتعالى. هذا التوحيد إذا لم يؤثر في القلب مراقبة فينبغي على العبد أن يراجع توحيده. أيها الأخوة، التوحيد ليس عبارات نقول مسائل نتعلم، التوحيد هو عمل. يا أخوان، علمت أن الله جل وعلا يراك فلا تجعله أهون الناظرين إليك. نعم.
قال رحمه الله: وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين أبصارهم وما يبعد منهم، وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال، لأن العرب التي خوطبنا بلغتها قد تقول: قرية كذا منا قريبة، وبلدة كذا قريبة منا ومن بلدنا، ومنزل فلان قريب منا، وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين فراسخ. والبصير من بني،
يعني مراد رحمه لما يقول إن الله فوق العرش وهو قريب منا، ليس معناه أنه يلزم من القرب أن لا يكون بيننا وبين الله السماوات والعرش. هذا غلط. العرب تقول مثلا، إحنا نقول لو واحد سألنا قال الأحمدي بعيد عنكم ولا قريبة، نقول قريبة. طيب، مع أن بيننا وبين الأحمدي عدة مدن، صح ولا لا؟ بيننا هدية ثم العدان ثم الصباحية ثم الأحمدي. فالعرب تقول هذا الكلام. فلما يقول العلماء أو يأتي في القرآن إن الله قريب من مخلوقاته، ما يلزم من القرب أن يكون دون العرش، هو فوق العرش وهو قريب جل وعلا. هذا مراده رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخصا آخر من بني آدم، وبينهما فرسخان فأكثر. وكذلك لا يرى أحد من الآدميين ما تحت الأرض إذا كان فوق المرئي من الأرض والتراب قدر أنملة، أو أقل منها بقدر ما يغطى ويوارى الشيء. وكذلك لا يدرك بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب صفيق أو غيرهما مما يستر الشيء عن عين الناظر، فكيف يكون يا ذوي الحجى مشبها من يصف عين الله بما ذكرنا وأعين بني آدم بما وصفنا.
ومن عظيم صفات ربنا تبارك وتعالى أن بينه وبين مخلوقاته الحجاب، ولو أكشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى، وبصره ينفذ إلى آخر مخلوق. ومع وجود هذا الحجاب الذي يجعلنا لا نرى وجهه جل وعلا الآن، إلا أنه سبحانه وتعالى يرى كل شيء، فدل على أنه ليس هناك حجب يمنع من رؤية الله سبحانه وتعالى، وليس هناك موانع يمنع من سمع الله عز وجل، فلا يغيب عن سمعه شيء من المسموعات، ولا عن بصره شيء من المبصرات، ولا عن علمه شيء من المعلومات، بل علمه أشمل من ذلك، يعلم المعلوم والمجهول والمعدوم. نعم.
قال رحمه الله: ونزيد شرحا وبيانا، نقول عين الله عز وجل قديمة لم تزل باقية ولا يزال محكوم لها بالبقاء.
قد اتفقنا أن قوله قديمة بمعنى أزلية. نعم.
منفي
عنها، يعني من صفات الذات. نعم.
منفي عنها الهلاك والفناء، وعيون بني آدم محدثة مخلوقة كانت عدما غير مكونة، فكونها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات ذاته. وقد قضى الله وقدر أن عيون بني آدم تصير إلى بلاء،
إلى بلا 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 بمعنى فناء. بلا الشيء يبلو بلاء يمكن تجي بلاء نسيت الصرف شلون الحين هذه سماعية قال لهم يقولون كما في قصيدة المنسوب إلى زين العابدين واذكر الموت والبلا صح أما البلاء من الابتلاء نعم يقولون جانا بلاء إيش معنى بلاء ابتلاء نعم
قال وقد قضى الله وقدر أن عيون بني آدم تصير إلى بلاء عن قليل والله نسأل خير ذلك المصير
آمين آمين آمين
وقد يعمي الله عيون كثير من الآدميين فيذهب بأبصارها قبل نزول المنايا بهم ولعل كثيرا من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها بعد نزول المنية بهم الله. ثم ينشئ الله بعدها
والله يا خالي يؤثر ينبغي أن يعني يوجد في القلب أن عينك هذا سيصبح أكلا للدودان فلا تنظر إليه إلى محارم الله لا تنظر إلى ما حرم الله عليك نعم
قال قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض حتى تأكلها وتفنيها بعد نزول المنية بهم ثم ينشئها الله بعد فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه فما الذي يشبه يا ذوي الحجة فما الذي يشبه يا ذوي الحجة عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم التي وصفناها بعد
يعني مراده رحمه الله أن هناك فروقات شاسعة بون واسع بين ما يوصف الله وبين ما يوصف به العبد نعم.
قال ولست أحسب لو قيل لبصير لا آفة ببصره ولا علة بعينه ولا نقصة بل هو أعين أكحل أسود الحدق شديد بياض العينين أهدب الأشفار عينك كعين فلان الذي هو صغير العين أزرق أحمر بياض العينين قد تناثرت أشفاره وسقطت أو كان أخفش العين أزرق أحمر بياض شحمها يرى الموصوف الأول الشخص من بعيد ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر عشر ما يرى الأول لعلة في بصره أو نقص في عينه إلا غضب من هذا وأنف منه فلعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه من الشتم والأذى
نعم. لو قلنا الواحد عيونه جميلة ترى عيونك مثل عيون القرد مثل ما سلف معنا مو يطقك إلا يمكن يذبحك نعم.
قال رحمه الله ولست أحسب عاقلا يسمع هذا المشبه عين المشبه عيني أحدهما بعيني الآخر إلا وهو يكذب هذا المشبه عين أحدهما بعين الآخر ويرميه بالعته والخبل والجنون ويقول له لو كنت عاقلا يجري عليك القلم لم تشبه عيني أحدهما بعيني الآخر وإن كان جميعا يسميان بصيرين إذ ليس بأعميين ويقال لكل واحد منهما عينان يبصر بهما فكيف لو قيل له عينك كعين الخنزير والقرد والدب والكلب أو غيرها من السباع أو هوام الأرض والبهائم فتدبر يا ذوي الألباب أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذكرنا
الله أكبر. إذا كان الفرق موجودا بين عين إنسان وإنسان فكيف لا يكون الفرق معدوما فكيف يكون الفرق معدوما بين عين الخالق وعيني المخلوق لا شك أن الفارق ليس واحدا بل الفوارق عدة نعم.
قال رحمه الله تعلموا وتستيقنوا أن من سمى علماءنا مشبهة غير عالم بلغة العرب ولا يفهم العلم إذ لم يجز تشبيهه أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والهوام وكلها لها عيون يبصرون بها وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدما، وكلها تصير إلى فناء وبلا وبلا، وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها، فكيف يحل لمسلم لو كانت الجهمية من المسلمين أن يرموا من يثبت لله عينا بالتشبيه؟ فلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبها لما يقع عليه ذلك الاسم لم يجز قراءة كتاب الله، ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نفس الله أو عينه أو يده، ولوجب الكفر بكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر صفات الرب، كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق، إلا أن القوم جهلة لا يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب، فيضلون ويضلون. والله نسأل العصمة والتوفيق
مفعول مقدم لنسأل، يعني أصلها نسأل الله العصمة.
والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه.
يعني هؤلاء الجهمية والعقلانيين أوتوا من جهتين، إما من جهة نية فاسدة كزندقة ونحوها إفساد الدين، وإما من جهة جهل مركب بلغة العرب. وإلا فمن يفهم لغة العرب لا يفهم هذا، لا يفهم أنك إذا قلت إن الله سميع أن يكون سمعه كسمع المخلوق، ولا أن إذا قلت إن الله له عينان أن يكون مثل المخلوق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. قال عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال جل وعلا تكذيبا لليهود:
ولا يوجد قراءة صحيحة بالإفراد بيدي، كلها بالتثنية بيدي. نعم. ولو قيل أن هذه لها وجه في القراءة بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، طيب ماذا تقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ يقدر يأول الآن؟ ما يقدر. نعم.
قال رحمه الله: وقال جل وعلا تكذيما لليهود حين قالوا يد الله مغلولة، فكذبهم في مقالتهم وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ويد الله فوق أيديهم. وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما.
والقاعدة كما ذكرنا لك، المفرد المضاف يد الله، إيش نستفيد من إثبات أصل الصفة؟ والجمع إيش نستفيد من تعظيم؟ والتثنية إيش نستفيد من النص في العددية، لا يحتمل شيء آخر. نعم
شيخ، الجمع استفاد منه أصل الصفة تعظيم
ممكن.
قال رحمه الله: باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا. قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمرة قال لما تكلم معبد الجهني في القدر فذكر الحديث بطوله قد أمليته في كتاب الإيمان. وفي الخبر قال عبد الله بن عمر حدثني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه أمرك بأمره فعصيته فأخرجتنا من الجنة.
والشاهد فيه خلقك بيده، هذا الشاهد فيه. نعم.
فقال له آدم قد أتاك الله التوراة فهل وجدت فيها كتب على
علي
كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال نعم. قال فحج آدم وموسى عليهما السلام.
وهذا فيه احتجاج بجواز الاحتجاج بالقدر على المصائب، على المصائب المصيبة. يعني أنت الحين رحت سويت حادث سيارة، واحد يجي يقول لك يا أخي ما تشوف؟ تقول يا أخي قدر الله عز وجل، الله كاتب عليه، شو أسوي؟ هذا جائز، لكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب. تروح تضرب إنسان تقول ليش تضرب تضربني؟ قال الله كاتب عليك. قال لا الله كاتب عليك زين بوريك يدوس بطنك، هذا ما يجوز. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. نعم. فآدم عليه الصلاة والسلام لماذا استطاع أن يغلب موسى؟ لأنه احتج بالمصيبة وخروجه من الجنة لا وقوعه في الذنب. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، وقال حدثنا سفيان، قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى عليهما السلام.
غلب، حج بمعنى غلب. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي. قال
عمرو بن علي هو الفلاس. نعم.
قال حدثنا المعتمر، قال حدثنا
بن سليمان.
قال حدثنا المعتمر، قال حدثنا محمد بن عمرو عن
محمد بن عمرو بن حلحلة، تعرفه؟ اي ما تحضر البخاري. نعم. محمد بن عمرو بن حلحلة. نعم.
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه.
لازم تحفظون الرجال ما دام نقرا كتاب مسند، الشريعة كله مسند لا جر، سنن الخلال مسند، نقض الدارمي مسند، بعد هذا راح نقرا نقض الدارمي، بعد كذي خلاص نمر على رجال الشكل. رحم الله شيخنا كان يقول: علم الرجال لا يستطيع الا الرجال، خلانا نحفظ غصبا علينا. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج ادم وموسى عليهما السلام. فذكر عمرو الحديث.
كيف تأذن؟ أذان يا شباب؟ ليش مستعجل؟ ابن حلحلة. لا لا، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. لا، الظاهر في نظر محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي كاتبني صح. لا، الظاهر هو محمد بن عمرو بن حلحلة. طيب هذا ابحثه، جزاك الله خير، اعطينا الشيخ بعد. خلاص راح نص الدقيقه، قوم اذن. بارك على محمد وعلى ال محمد. اللهم رب هذه دعوتك وسنته الفضيله وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. بسم الله.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا محمد بن عمرو، قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عمرو بن مرة الحديث.
كل نفس المعنى.
قال حدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا عبد الوهاب.
قراءة الحديث بسرعة.
قال حدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا عبد الوهاب.
تقرأ قرآن جديد.
قال حدثنا محمد بن عمرو، فذكر الحديث نحوه. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، قال حدثنا صفوان يعني بن عيسى، قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن، قال أخبرني.
هو يكتب الحارث وهو يقرأ الحارث. نعم.
قال أخبرني يزيد بن هرمز عن أبي هريرة.
ما في شخص اسمه الحارث، يعني كلهم يكتب الحرف ولكن يقرأ الحارث. الحارث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام. فقال موسى: أنت آدم، خلقك الله بيده. فذكر الحديث بطوله قد أمليته في كتاب القدر.
ما دام الإسناد كله واحد فاقرأ بسرعة.
قال حدثنا أحمد بن ثابت، قال حدثنا صفوان عن الحارث، قال أخبرني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة مثل هذا الحديث، لم يزد ولم ينقص. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا يحيى
أبو موسى هو العنز محمد بن مسلم نعم.
قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن عمرو وقال أبو موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته فذكر الحديث بطوله. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وذكر الحديث بطوله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال أبو بكر هذا الباب قد أمليته بتمامه في كتاب القدر. قال أبو بكر فكليم الله خاطب آدم عليهما السلام أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو محفوظ بين الدفتين من إعلام الله جل وعلا عباده المؤمنين أنه خلق آدم عليه السلام بيده.
يعني هذا القصة لها سند متعددة وكلها دالة على أن موسى كليم الله وآدم عليهما الصلاة والسلام لما تكلما قال موسى له أنت خلقك الله بيده. نعم.
قال باب ذكر قصة ثابتة في قصة قال باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثناؤه بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أن الله خط التوراة بيده لكليمه موسى وإن رغمت أنوف الجهمية. قال حدثنا عبد الجبار
بن لأن أهل السنة يعتقدون أن يد الله له عمل ومن عمل يد الله سبحانه ما جاءنا في الخبر أنه خط التوراة بيده وأنه خلق آدم بيده وأنه غرس جنة عدن بيده فهذه ما أعلمنا وما سوى ذلك نقف فيه لأن الله جل وعلا إما أن يكون فعله بالأمر كن فيكون وإما فعله يكون بالمباشرة باليد كما قال عن آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم.
قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرنا طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلوم على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال فحج آدم وموسى عليهما السلام.
نعم. الشاهد فيه وخط لك التوراة بيده.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقال وخط لك التوراة بيده ولم يذكر فحج آدم موسى. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الجبار وقال وخط لك التوراة بيده وقال أتلومني. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر خبر شعبة عن قتادة قد خرجته في أبواب الشفاعة.
الشاهد فيه أن الناس يقولون لآدم خلقك الله بيده. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم وأنت يا موسى اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال فحج آدم موسى قال قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب القدر.
الحديث رقم 6501 فيه لفظة قبل أن يخلقني بأربعين سنة، تلومني على أمر قد قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. وجاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. والصحيح أنه إذا ثبتت هذه اللفظة فلا تعارض بين هذا وهذا، إنما بخمسين ألف سنة هذا التقدير العام لما يكون قبل وجود السماوات والأرض، وبأربعين سنة هذا التقدير الخاص المتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ، وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه، وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين، ذكر النفس واليد جميعا وإن رغمت أنوف الجهمية.
اللوح المحفوظ على أحد التفاسير يسمى الإمام المبين.
قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن كريب يعني ابن كريب قال حدثنا ابن كريب خالد بن كريب يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان، وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله
ابن
سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان بهذا الإسناد قال: لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي،
يعني كتابة الله عز وجل لما أمر القلم قال اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن ليوم القيامة. فهذا أمر من الله عز وجل، أما هنا في الحديث أن الله كتب بيده. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب كتابا وجعله فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. قال: باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عز وجل، مع البيان أن لله يدين كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم بيديه، وكما أعلمنا أن له يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل عن إبراهيم الهجري وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عوف قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو الأحوص عن عبد الله فهو ابن مسعود، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي. نعم. أو أبو الأحوص عوف بن مالك، عوف بن مالك. نعم. الأشجعي.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن يحيى يرفعه قال: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه؟ قال: فما يزال كذلك حتى يسطع الفجر. وقال ابن يحيى: فيبسط يده ألا عبد يسألني فأعطيه.
قال: يجعل الإنسان المؤمن يتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى، فيسأل الله من فضله في مثل هذه الأوقات الفاضلة، لأن الله يمد يبسط يده.
قال أبو بكر: خرجت هذا الحديث بتمامه عند ذكر نزول الرب عز وجل كل ليلة بلا كيفية نزول نذكره، لأن لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، لا نحتج بالمراسيل ولا بالأحبار الواهية ولا نحتج أيضا في
ولا بالأخبار الواهية. إذا هو أسقط النقطة أنت لا تسقطها، الأحبار ما لنا شغل فيه، ولا بالأخبار الواهية. نعم.
قال: ولا بالأخبار الواهية ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس.
نعم، لأن الله عز وجل لا يقاس بخلقه. نعم.
قال: باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين، عز ربنا وجل عن أن يكون يده كيد المخلوقين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون عن محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المولى المهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تصير مثل أحد.
الفلوة والفصيل المهرة الصغيرة.
قال: حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن ابي سعيد عن ابي سعيد
عن سعيد بن ابي سعيد
عن سعيد بن ابي سعيد المولى المهري وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم لا يتصدق بالتمره اذا كانت من الطيب ولا يقبل الله الا طيبا فيجعله الله
من الطيب. لا من الطيب.
إذا كانت من الطيب ولا يقبل الله إلا طيبا فيجعلها الله في كفه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة حتى تعود في يده مثل الجبل. قال أبو بكر: هذه اللفظة يعني تعود من الجنس الذي أقول إن العودة قد
إن العودة قد يقع
على البدء. وأقول
مراده رحمه الله بهذه الكلمة إن العودة قد يقع على البدء، يعني قوله حتى تعود في يده مثل الجبل. فكلمة تعود في يده مثل الجبل معناها مو معناها أن بعد ما ينفق يعود شيء فشيء يكبر حتى يصير مثل الجبل. المقصود أن العود قد يقع على البدء، يعني من يوم ينفق وهو طيب النفس من أمر طيب فيصبح مثل الجبل. نعم.
قال: وأقول العرب قد تقول عاد على معنى صار.
هذا تفسير آخر وصحيح بعد.
وبيقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها المتصدق، ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق ثم أعادها الله إلى حالها فصيرها كالجبل.
هذا لا يقول به عاقل. نعم.
ولكن كانت التمر مثل تمرة تحويها يد المتصدق، فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل. فمعنى قوله حتى تعود مثل الجبل أي تصير مثل الجبل، فافهموا سعة لسان العرب. لا تخدعوا فتغالطوا فتتوهموا أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة
أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة
إلا بتظاهر مرتين، فإن هذا القول خلاف سنة نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلاف قول العلماء. قد بينت هذه المسألة في موضعها،
يعني مسألة أخرى لكن ذكرها المصنف لبيان أن من لم يفهم أن العودة قد يطلق على البدء فإنه يلزمه أن يقول أن المظاهر لا يجب عليه الكفارة إلا إذا ظهر مرتين، لأن الآية تنص على هذا. لكن من يفهم أن كلمة العود يطلق على البدء أو يكون بمعنى صار ووقع فحينئذ يفهم المعنى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا ولم يرفعه. قال حدثنا محمد
في عقب حديث يزيد
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام وهو ابن سعد عن زيد بن أسلم
عن أبي صالح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب يريد من كسب طيب إلا تقبله الله بيمينه ثم غذاها كما يغذو أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون التمرة مثل الجبل.
قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى يعني أبي ابن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله
طيب إلا طيبا
ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب فيقع في كف الرحمن فيربيه كما يربي أحدكم فصيله حتى أن التمرة لتعود مثل الجبل العظيم.
هذا يجعل الإنسان الموحد حينما يتصدق يحس بقيمة الصدقة. أنت حينما تتصدق في واقع الأمر تضع المال المتصدق في يد الفقير أو المحتاج، هذا الذي تراه. لكن الحديث يقول إن كأنه يضع ذلك في كف الرحمن جل وعلا. لا إله إلا الله، هذا شيء عظيم يا أخي. الإنسان إذا حس بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ ويتقبل منك ويعطيك أجر عظيم.
قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا هشام بن سعد بمثل حديث يونس قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بكر يعني ابن مضر قال حدثنا ابن عجلان قال أخبرني أبو الحباب سعيد بن يسار
أبو الحباب
سعيد بن يسار أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وقال إلا وهو يضعها في يد الرحمن أو في كف الرحمن وقال حتى أن التمرة لتكون مثل الجبل العظيم مثل الجبل العظيم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال المقبوري عن سعيد بن يسار أخي أبي مزرد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الله بيمينه وإن كانت مثل تمرة فترب له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله.
طيب لعلنا نقف على هذا الحديث إن شاء الله جل وعلا. الأربعاء القادم أنا أستاذنكم وأعتذر منكم، لكن إن شاء الله الذي بعده يكون موجود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.